طيب، تخيل لروبوت شديد التهذيب، مبرمج بعناية فائقة ليكون المساعد المثالي.
يبدو كشيء نتمناه جميعاً في هواتفنا، صحيح؟
صحيح، لكن المشكلة أنه يعني ببساطة قام بتسليم مفاتيح حساب إنستغرام الخاص بالبيت الأبيض لمجموعة من القراصنة.
لحظة، حساب البيت الأبيض؟
نعم، وفقط لأنهم طلبوا ذلك باللطف. أو دعنا نتخيل أن أحدث برامج غزو الفضاء تتأخر لسنوات بسبب انفجار منصة إطلاق واحدة.
بينما في الوقت ذاته يعني تتعطل ملايين الحواسيب حول العالم بسبب نقص قدرة 10 ميجا بايتات فقط.
بالضبط، 10 ميجا بايتات في مساحة تخزين مخفية. أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق. اليوم نغوص في نشرة تيكن مورنينج الصادر يوم الثلاثاء 2 يونيو لعام 2026.
وهذه ليست سيناريوهات خيالية بصراحة. نحن هنا أمام مصادر تكشف شقوقاً عميقة في البنية التحتية لعالمنا الرقمي والمادي.
مهمتنا في هذا الاستكشاف هي فك شفرة يوم مفصلي في تاريخ التكنولوجيا، يوم تتصادم فيه طموحات الابتكار الجامحة مع الواقع القاسي للأمن
والقانوين وحتى الفيزياء. يعني الأخبار التي سنستعرضها اليوم ليست مجرد حوادث منفصلة، إنها مؤشرات على تحول جذري،
تحول في كيفية موازنة الشركات بين سرعة التطور والمسؤولية الأخلاقية؟
بالضبط، القواعد القديمة لم تعد صالحة. ما كان تقدماً بالأمس أصبح اليوم تحدياً أمنياً معقداً.
طيب، دعنا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من أكبر وعود التكنولوجيا، الإنتاجية المطلقة. جوجل أعلنت للتو عن جيميني سبارك.
أول وكيل ذكاء اصطناعي سحابي مستقل يعمل على مدار الساعة.
نعم، مستقل تماماً، يعتمد على نموذج جيميني 3.5 فلاش وبنية جديدة كلياً تدعى أنتي جرافيتي.
بنية أنتي جرافيتي هذه يعني تمثل قفزة مهولة. ما تفعله هو نقل سياق المحادثة بالكامل إلى خوادم جوجل بشكل دائم.
يعني حتى لو كانت أجهزتي مغلقة؟
صحيح، الوكيل يحتفظ بذاكرة مستمرة في السحابة، يمكنه قراءة البريد، تنظيم الملفات، وحتى مراسلة قسم الحسابات بالنيابة عنك بصمت تام.
واو، وكل هذا يأتي باشتراك يبلغ $100 شهرياً لباقة أولترا. إنه أشبه بتسليم مفاتيح منزلك ومكتبك لمساعد ذكي جداً.
لكنه مساعد يعمل من قارة أخرى ولا ينام أبداً.
طيب، إنها إنتاجية هائلة، لا شك. ولكن أين الخصوصية؟ لماذا تدفع شركة $100 لتسليم بياناتها لجهة خارجية؟
هذا هو السؤال الجوهري. ما يثير الإعجاب هنا هو كيف أن جوجل تراهن على أن الشركات ستضحي بالخصوصية مقابل هذه الإنتاجية.
تضحي بالتحكم المباشر في بياناتها.
بالضبط، والتكلفة الحقيقية ليست $100. بصراحة، التكلفة تتمثل في خطر حصر البيانات، أو ما نسميه الفندر لوكين.
تقصد أنه بمجرد الاعتماد على هذا الوكيل يصعب التراجع؟
مستحيل تقريباً. تخيل مؤسسة يعمل نظامها بالكامل عبر هذا الوكيل. هو تعلم كيف يتواصل الموظفون وكيف تتم الموافقات.
فإذا أرادوا الانتقال لمنصة مايكروسوفت مثلاً، سيفقدون هذا الدماغ المؤسسي؟
نعم، جوجل هنا تزرع نفسها كبنية تحتية أساسية لا يمكن اقتلاعها أبداً.
هذا يفتح عيوننا على جانب مظلم. ماذا يحدث عندما يكون هذا المساعد الافتراضي ودوداً أكثر من اللازم؟
تقصد حادثة الاختراق الأخيرة؟
نعم، في 31 من مايو 2026 قراصنة اخترقوا روبوت محادثة الدعم الفني الخاص بميتا،
وسرقوا حسابات إنستغرام عالية القيمة. نتحدث عن حساب إدارة أوباما وحسابات مثل سيفورا بقيمة تتجاوز $500,000.
لكن لحظة، كيف حدث هذا؟ هل كسروا خوارزميات التشفير؟
لا أبداً، القراصنة لم يكتبوا سطراً واحداً من الكود. استخدموا شبكات VPN للتمويه الجغرافي، ثم لجأوا للهندسة الاجتماعية.
الهندسة الاجتماعية؟ تقصد أنهم ببساطة تحدثوا مع الروبوت؟
بالضبط، أقنعوا الروبوت بأنهم فقدوا الوصول لحساباتهم وطلبوا تغيير البريد الإلكتروني.
والروبوت ببساطة هيّر البريد وأرسل رمز التحقق للقراصنة. تم إصلاح الثغرة لاحقاً، لكن الضرر يثبت شيئاً مرعباً.
يثبت مفارقة الأمان في الذكاء الاصطناعي. هذه الأنظمة مصممة لتكون مساعدة ومرنة جداً، مبرمجات لحل المشكلة بسرعة،
وبالتالي تفتقر للتشكيك البشري.
صحيح، الموظف البشري قد يلاحظ نمطاً غريباً، لكن الذكاء الاصطناعي لا يملك هذا الحذر المهني. لا يجب أن يكون صاحب القرار النهائي في العمليات الحساسة.
قانونية.
هذا ينقلنا مباشرة لأول سابقة قانونية من نوعها.
نعم، الأول من يونيو 2026، ولاية فلوريدا ترفع دعوى قضائية تاريخية من 83 صفحة ضد شركة أوبن إي آي وسام أولتمان شخصياً.
قبل أن نتعمق، من المهم جداً أن نوضح للمستمعين أننا نستعرض هذه الإدعاءات بحيادية تامة. نحن ننقل ما ورد في الشكوى الرسمية كحقائق من المصدر فقط.
بالتأكيد، لا نتبنى أي موقف سياسي أو قانوني هنا، نحن فقط نفكك الوثيقة. الشكوى تتهم الشركة بتجاهل تحذيرات السلامة الداخلية
وتصميم منتجات تسبب الإدمان خاصة للأطفال، بالإضافة لتسهيل جرائم عنيفة وحتى حالات انتحار مع تقديم الأرباح على السلامة.
اتهامات ثقيلة جدا. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكننا تشبيه هذه اللحظة بقضايا شركات التبغ الكبرى في الماضي؟
بصراحة، المقارنة بصناعة التبغ دقيقة ويتم تداولها بقوة. إذا نجحت فلوريدا في إثبات أن المنتج صمم ليكون مسبباً للإدمان عن قصد، فهذا سيغير شكل الصناعة بالكامل.
يعني هل يجب أن يعاقب صانع التكنولوجيا على كيفية استخدام الناس لمنتجه؟
هذا هو جوهر الدعوة، وإذا فازت فلوريدا قد نواجه ما يسمى بالتشظي القانوني.
التشظي القانوني؟ يعني كل ولاية تضع قوانين مختلفة؟
تماماً، تشريعات متباينة بين الولايات تعيق مبدأ وادي السيليكون القديم، تحرك بسرعة وحطم الأشياء. قد يجبر هذا الحكومة الفيدرالية على التدخل،
وهذا سيبطئ الابتكار بشكل كبير. طيب، مع كل هذه المخاطر القانونية والأمنية، لماذا تستمر الشركات الأمريكية في إطلاق النماذج بسرعة جنونية؟
لأن هناك سباق تسلح تقني عالمي طاحن، والولايات المتحدة لا تفوز به بالكامل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إنفيديا أطلقت للتو نموذج نيوترون 3 ألترا،
نموذج مفتوح الأوزان ب 550 مليار معيار رياضي وبنية هجينة مذهلة.
بنية هجينة بين مامبا وترانسفورمر، هل يمكنك تبسيط هذا الجزء لنا؟
شوف، الترانسفورمر رائع في فهم السياق، لكنه يستهلك ذاكرة ضخمة. أما مامبا فيعالج البيانات بشكل متسلسل وخطي، مما يجعله سريعاً جداً.
إذن دمجهم يعطينا قدرة التحليل المعقدة مع السرعة الفائقة.
بالضبط، لكن رغم هذه القوة، دعنا ننظر للأرقام.
الأرقام صادمة. إنفيديا حققت 48 نقطة على مؤشر التحليل العالمي للذكاء الاصطناعي، رقم ممتاز، أليس كذلك؟
ممتاز، لكن نموذج كيمي كي 2.6 الصيني حقق 54 نقطة،
ونموذج ديب سيك في 4 برو الصيني حقق 52 نقطة، والصدمة الأكبر هي في حجم التبني.
صحيح، في أبريل 2026 استحوذت النماذج الصينية على 51% من حجم البيانات أو التوكنز في المنصات المفتوحة عالمياً.
51%؟ يبدو الأمر وكأننا نركز على بناء أسرع سيارات سباق حصرية ومغلقة مثل GPT-4، بينما الصين تبني الشوارع المفتوحة التي سيقود عليها الجميع. أليس هذا فخاً استراتيجياً؟
هو فخ خطير بصراحة. الريادة الأمريكية في النماذج المغلقة تخفي ضعفاً في النماذج مفتوحة الأوزان.
يعني الأرباح اليوم من النماذج المغلقة قد لا تدوم؟
إذا اتجه المستقبل للأنظمة المفتوحة كما هو متوقع، فإن الهيمنة الحالية للنماذج المغلقة قد لا تتترجم لقيادة سوقية في المستقبل. الصين تدرك ذلك جيداً.
واو! وسواء كنا نتحدث عن سباق الذكاء الاصطناعي أو غزو الفضاء، نجد أن طموحاتنا الكبرى غالباً ما تتعثر بسبب تفاصيل البنية التحتية الدقيقة.
أنت تتحدث عن انفجار صاروخ بلو أوريجين.
نعم، في 28 من مايو 2026، انفجار كارثي لصاروخ نيوغلين أثناء اختبار إشعال ساكن في المجمع LC-36 أضرم رؤية حرؤية من الفضاء.
ولم تكن مجرد خسارة للصاروخ، التداعيات كانت هائلة، تأجيل غير محدد لمهمات أقمار أمازون ليو،
والأهم تأخير مركبة الهبوط القمرية الخاصة ببرنامج أرتميس التابع لناسا والمقرر في 2026. الفارق يتسع بين بلو أوريجين وسبيس إكس، صحيح؟
جداً. بلو أوريجين بصفر رحلات تشغيلية في 2026، بينما سبيس إكس تجاوزت 60 مهمة ناجحة.
ما السبب وراء هذا التعثر؟
الاعتماد على نقطة فشل واحدة. المجمع 36 كان منصة الإطلاق الوحيدة لديهم. عندما تدمرت، توقف البرنامج بأكمله.
نقطة فشل واحدة، هذا المفهوم يأخذنا لحدث أخير غريب جداً، تحديث ويندوز 11 الأخير.
تحديث مايو الأمن الخاص ببيت لوكر.
بالضبط، التحديث فشل تماماً وتسبب بانهيار ملايين الأجهزة بسبب نقص مساحة قدرها 10 ميجا بايت فقط.
10 ميجا بايت في قسم مخفي يدعى EFI Partition.
ما هو هذا القسم بالضبط؟
هو مساحة صغيرة تعمل ككتيب تعليمات أولي للحاسوب قبل تشغيل ويندوز. التحديث حاول إضافة ملفات ولم يجد مساحة، فانهار النظام بالكامل.
تعطلت مستشفيات وبنوك بسبب 10 ميجا بايت. لقد تم حله بتحديث لاحق، لكن الفكرة مرعبة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول هشاشة الأنظمة المعقدة. نقطة فشل واحدة، سواء منصة صواريخ أو مساحة تخزين صغيرة، يمكن أن تسقط بنية تحتية هائلة.
إذن بجمع خيوط استكشافنا اليوم، رأينا وكلاء أذكياء لا ينامون وروبوتات مساعدة تخترق بسهولة،
وناقشنا دعاوى قضائية تاريخية وسباقا تقنيا عالميا محتدما،
ورأينا صواريخ تنفجر وتحديثات أنظمة تتعثر بسبب ميجابيتات قليلة.
بصراحة كل هذا يدفعنا لتفكير عميق. لقد رأينا اليوم كيف أن بنيتنا الرقمية يمكن أن تنهار بسبب روبوت محادثة ساذج أو مساحة تخزين صغيرة،
بينما بنيتنا الفضائية تتعطل بسبب انفجار منصة وحيدة.
نعم، وفي سعينا المحموم لتسليم إدارة حياتنا واقتصادنا لوكلاء ذكاء اصطناعي مستقل مثل جيميني سبارك، هل نقوم فعلياً ببناء ناطحات سحاب ذكية جداً ولكن على أساسات بالغة الهشاشة؟
سؤال استفزازي وعميق جداً. التكنولوجيا تتصارع والأساسات تتصدع. نحن نشجع مستمعين على مواصلة التفكير وطرح الأسئلة حول هذه التكنولوجيات التي تشكل عالمنا. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف، ونلتقي في استكشافات قادمة.